رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب بيان وجوب تعريف اللقطة حولا وجواز الاستمتاع بها بعد ذلك. عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وعن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين، فوجدت سوطا فأخذته، فقال لي: دعه. فقلت: لا، ولكني أعرفه، فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به. قال: فأبيت عليهما، فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت، فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بشأن السوط وبقولهما، فقال: إني وجدت صرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيتها فقال: أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فقال: احفظ عددها ووكاءها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، وإلا فاستمتع بها. طول روحك علينا شوي. بدك تصبر وتتحمم، بدك تصبر وتتحمل، الله يرضى عليك. احنا يا اخواني بنذكر الاحاديث بعد ذلك بنذكر الشرح، الله يحفظكم. ذكرنا ايها الاخوة في درس سابق تعريف اللقطة، ما هو تعريف اللقطة عند العلماء. فاللقطة في المعنى يعني المتعارف هو الشيء الضائع، مال ضل عن صاحبه، مال ضل عن صاحبه يعني ضاع عن صاحبه، فهذا يقال عنه لقطة. والإسلام من هديه في شأن اللقطة أنت تعرف وتدرك عناية هذا الدين بالأموال وحفظها، وعناية الإسلام أيضا بحرمة مال المسلم والحفاظ عليه. فنحن ندرك هذا الأمر، إذا ضاع واحد منه مال فينبغي على المسلمين أن يحفظوا ماله، فلذلك يلتقط مسلم ذاك المال الضائع ثم يعرفه حتى يأتي صاحبه، يعرفه حتى يأتي صاحبه. فهذا هو تعريف اللقطة، أن يعرف هذه اللقطة بمعنى أن يعلن عنها حتى يأتي صاحبها. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث زيد بن خالد الجهني، لما سئل عن اللقطة، سئل عن اللقطة، والمقصود سئل عن اللقطة في رواية سئل عن الذهب أو الورق، لأنه بعد ذلك سألوه عن لقطة الحيوان، عن لقطة شيء ضائع يعني شاة ضائعة، لكن سئل السؤال الأول عن لقطة الذهب والفضة، الذهب والورق. فقال عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصها، اعرف عفاصها، تعرف لتعلم صدق واصفها من كذبه. أولا اعرف عفاصها، وقلنا العفاص اللي هو الوعاء الذي توضع فيه النقود من جلد أو من قماش أو من خيش أو من كتان أو من صوف، هذا العفاص. قال: ووكاءها، الوكاء قلنا الشيء الذي يربط به هذا الوعاء، يعني الخيط الذي يربط به، اعرف لونه، اعرف نوعه، اعرف لون الوعاء الذي وضع، الكيس الذي وضعت به. فإذا قوله اعرف عفاصها ووكاءها. لما اعرف عفاصها ووكاءها؟ قال الإمام النووي رحمه الله: تعلم لتعلم صدق واصفها من كذبه أولا، ولئلا يختلط بماله ويشتبه ثانيا. إذن أولا حتى يعرف صدق واصفها. فجاءه رجل قال: والله أنا أضعت كيسا لونه، لون الكيس هذا أسود. بقول: جزاك الله خيرا، ما عندي، أنا وجدت كيس أصفر. خلاص عرف أنه هذه ليست له. فجاء آخر قال: أنا وضعت نعم أنا أضعت كيسا مصنوع من جلد في مال، وهذا المال قيمته كذا. فيقول له: بارك الله فيك، أنا وجدت كيس غير هذا، اللي هو كيس من قماش. اعرف عفاصها ووكاءها، حتى الوكاء الذي يعني وضع عليها، هل هو خيط، هل هو لون، لون هذا الخيط؟ جاءوا قالوا: والله هذا خيط لونه أخضر. لا، وذا الخيط لونه أخضر أحمر. فإذا حتى يعرفها. ومنه الآن يعني الآن اعرف عفاصها وكاءها، اعرف المحفظة، اعرفها حتى أولا إذا جاء صاحبها لتعلم صدقه من كذبه، ثم ثانيا حتى لا يختلط بمال الملتقط ويشتبه عليه. يعني أخذ الملتقط هذا المال فربما اشتبه بماله، ربما جاء مع ماله، فحتى لا يختلط به عند ذلك ينبغي أن تعرف العفاص والوكاء. قال عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصها ووكاءها، واعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة. أولا قوله عليه الصلاة والسلام ثم عرفها، قلنا اللقطة من ناحية التعريف نوعان: هناك لقطة يجب فيها التعريف، ولقطة لا يجب فيها التعريف. قلنا اللقطة التي لا يجب فيها التعريف هي اللقطة التي تحتقر عند الناس عادة، شيء تافه، كسرة وقعت ضاعت من الإنسان، ضاع منه 10 قروش الآن مثلا في وقتنا، 20 قرش لا يلتفت إليه، هذا شيء يعني لا يجتهد في البحث عنه. فقالوا: هذه لا تعرف، لا تعرف، ضاعت منه خشبة، نزل منه شيء لا يكاد يذكر، لا يلتفت، لا يلتفت إليه الناس، هل يجب علي أن أخذ هذه اللقطة وأن أعرفها؟ لا. الآن وتكلمنا عنها. الآن النوع الثاني، اللقطة التي يجب تعريفها، قالوا: هي الأشياء التي لها قيمة وتشح بها النفوس وتتبعها همة أوساط الناس. تشح بها النفوس وتتبعها همة أوساط الناس، لها قيمة. شوف، انظر، الأحناف حددوا القيمة، قالوا 8 دراهم فما فوق، يعني أقل من 8 دراهم، وبعضهم قال درهم، أو الدرهم درهم فما فوق، أقل من درهم هذا مما لا يلتفت إليه. فقالوا: إذا درهم يجب تعريفه. الأحناف قالوا 8 دراهم يجب تعريفه. وهذا الأمر لا يرجع إلى الشرع، ما حدد يعني قدر معين، ولكنه يرجع إلى العرف، ما تعارف عليه الناس، إنه الشيء لو فقد، لو ضاع من الإنسان، افتقده، بحثوا عنه، أرادوه، فتشتمل هذه على اللقطات من الذهب والفضة، من المال الآن، من الحيوانات أجلكم الله الآن، من الفاكهة، الفاكهة يعني ربما واحد أضاع، بائع فاكهة وخضار أضاع صناديق وأنت وجدتها، هذه لقطة، وجدت لك 10 صناديق فاكهة، هذا مما تطلبه همته. من الحبوب نفس الشيء. قالوا: وإن كان يخشى فسادها، وإن كان يخشى فسادها، فهذه ينبغي أن تعرف، ينبغي أن تعرف، يعني مما يلتفت، يلتفت إليه. ويشمل أيضا الحيوانات كما قلنا، التي هي الصغيرة أو كبيرة. فلذلك قالوا: هذه التي يجب تعريفها، يجب تعريفها. طب ما هي كيفية تعريفها؟ كيف تعرف هذه اللقطة؟ قالوا: تعرف في الأماكن العامة التي يعرف أو يعرف الناس بها فقد الأشياء. ذلك قالوا قد تعرف على أبواب المساجد، ليس في داخل المساجد، إن المساجد لم تبنى لهذا. من سمعتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه. على أبواب المساجد، في الأسواق، في الأماكن التي يظن أن صاحب اللقطة يبحث عن لقطته. الآن ممكن والله وجدت في مكان تجاري تعلن عند المحلات والأسواق أن والله أنا وجدت شيئا، من فقد شيئا فليراجع كذا. هذا تعريف، والتعريف انظروا كم يستمر يا إخواني، سنة كاملة. قال يستمر سنة كاملة، والمكلف بتعريف اللقطة هو الذي يلتقطها، هو المفوض بذلك أن يعرفها سنة. ولذلك قالوا التعريف الذي هو سنة هل يجب في كل أوقات السنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال عرفها حولا كاملا، عرفها حولا. هل يجب في كل أوقات السنة؟ قال الإمام النووي رحمه الله يجب تعريف اللقطة سنة، وليس ذلك بمعنى استيعاب السنة، يعني ليس المعنى كل يوم وكل ليلة، بل لا يعرف في القليل ولا يستوعب الأيام أيضا، يعني يعرف دون استيعاب الأيام بل على المعتاد. يعني مثلا ربما خاصة في أولها، يقول النووي ربما في الابتداء يعرف مرتين في اليوم، ثم كل يوم مرة، ثم كل أسبوع مثلا مرتين، ثم في كل شهر مرة، حتى إذا مرت السنة انقضت مدة التعريف. ذلك قالوا سنة. طب الرواية الأخرى التي سئل أنه عرفها حولا ثم حولا ثم حول، يعني ثلاث سنوات عرفها حولا، قالوا أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة. يقول الإمام النووي ولم يشترط أحد تعريف ثلاثة أعوام إلا ما يروى عن عمر، ولعله لم يثبت عنه. فلذلك البعض قالوا الوجوب بالتعريف سنة. طيب والثلاث سنوات؟ قالوا هذا على باب من باب الاستحباب، يعني يستحب أن يزيد على سنة إذا أراد أن يعرف، لكن سنة هذا هو الواجب أن يعرفها سنة، إذا التقطها أن يعرفها سنة كاملة. وذلك قال ثم عرفها سنة، يعني اثنتي عشرة أو اثني عشرة شهرا، اثني عشر شهرا. وقال بعض أهل العلم باستحباب الإشهاد حتى عليها، لأنه في رواية فليشهد ذوي عدل أو ذوي عدل، قالوا باستحباب الإشهاد، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، قالوا يستحب أن يشهد عليها، يعني يشهد أنه أنا التقط لقطة، وبعد السنة يقول والله يا فلان ويا فلان أنا وجدت هذا المال، حتى هذا المال يا إخوان ليس له شرعا. والبعض يظن أنه إذا كانت بعد سنة فإن له أن يأخذها له، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فاستنفقها، يعني أن ينفقها على نفسه بعد السنة، يعني إن عرفها سنة فلم يجد صاحبها فله بعد السنة أن يستنفقها، يعني أن ينفقها على نفسه، جاز له ذلك. وأما أن ينفقها عن صاحبه، عن صاحبها، فجاز له ذلك. لكن ما الفرق بين الأول والثاني؟ قال العلماء، قالوا الأول لو جاء صاحبها في يوم من الدهر يجب أن يعطيه المال، يعني واحد وجد 500 دينار عرفها سنة، الآن بعد السنة له أن يستنفق هذا المال على نفسه، له أن ينفق هذا المال على نفسه بعد التعريف. بعد خمس سنوات جاء وإذا به يجد رجلا، وهذا الرجل يقول أنا أضعت مالا صفته كذا وكذا في مكان كذا، وصف له المال بالضبط، ماذا عليه؟ يجب أن يرجع له المال، لقوله عليه الصلاة والسلام فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فردها إليه. لكن الثاني قال 500 دينار هذه بعد سنة ما وجدت صاحبها، إذن أتصدق عنها عنه بنية صاحبها 500 دينار. فقالوا إن جاء صاحبها بعد ذلك، إن جاء صاحبها فقالوا فهو مخير بين أن يردها إليه، يعني ليس على الوجوب، أن يردها إليه وبين أن يحتسب أجره عند الله، يعني يقول له هذه 500 أنا أنفقتها وصدقة بنية أن تكون عنك، ويحتسب أجره عند الله. فهذا الفرق بين أن يعرفها ثم بعد ذلك أن يستنفقها على نفسه، أن يستنفقها على نفسه. وذلك قال عرفها حولا، يعني سنة كاملة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني تصرف بها، وإلا فشأنك بها. الآن بدأ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يستفصلون عن أنواع أخرى من اللقطات، فذكروا المال الذهب الفضة، الآن لقطة الغنم. فقالوا يا رسول الله فالغنم، قالوا فالغنم، فقال عليه الصلاة والسلام هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني ضالة الغنم، غنم ضائعة. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال الإمام النووي يعني الإذن في أخذها، الإذن في أخذها، يعني أن تأخذها لك. طيب أو لأخيك، لأخيك من؟ لأخيك أي لصاحبها، أو لأخيك من المسلمين، يعني إن لم تأخذها أنت سيأخذها غيرك من المسلمين أو سيأخذها صاحبها. طب إن لم تأخذها أنت ولا صاحبها سيأكلها الذئب، لأنه قال ضالت الغنم، ضالت الغنم، فهذه ضالت الغنم، قال تأخذها أنت، إما لك تأخذها التقطها أو لأخيك أو للذئب. طيب هل تعرف؟ ربما في القرى يحدث هذا، شاه ضاعت وجدها أحدهم، الآن هذه الشاه هل تعرف؟ الإمام الشافعي يقول لا يجب تعريفها إذا وجدت في الفلاة، في صحراء، في مكان فلاة لا يجب تعريفها. قال وأما في القرية فيجب في الأصح، يعني يجب تعريفها إذا كان في قرية، يجب تعريفها إذا كان في قرية. فقوله هي لك أو لأخيك أو للذئب، وهذا يقول الإمام القرطبي للتقسيم أو للتنويع، يعني هي لك أن تأخذها أو لأخيك أن يأخذها أو للذئب، أو للذئب أن يأكلها. قالوا فالأولى في هذه الحالة أن تلتقطها أنت، يعني أن تأخذها أنت. طيب الآن إذا أخذها ضالة الغنم، إذا أخذها، وهنا إذا خاف عليها الفساد يجب أن يأخذها، إذا أخذها هل يجب أن يعرفها؟ الجواب نعم، لكن بعض الفقهاء ذكروا في الغنم قالوا هو مخير في مسألة الغنم، بين أن يذبحها، هي ضالة الحيوان هذه، أن يذبحها إذا كان يعني لا يعرف لها صاحب، إما أن يذبحها وأن يأكلها وعليه قيمتها في الحال، يعني يعرف الناس حتى يدفع قيمتها، وإما أن يبيعها وأن يحتفظ بثمنها، إما أن يبيعها وأن يحتفظ بثمنه، وإما أن يحفظها وأن ينفق عليها سنة كاملة. يعني الأول قالوا مخير بين أن يأكلها، وجد شاة ذبحها أكلها، لكن عليه قيمتها، عليه قيمتها إذا جاء صاحبها، إذا عرف صاحبها فنقول ادفع القيمة له. طيب الثاني أن يبيعها وأن يحتفظ بثمنها، مخير منها، والثالث أن يحتفظ بها وأن ينفق عليها حتى يجد صاحبها، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وفيه جواز التقاط الغنم، وأن الشاة إذا لم يأتي صاحبها فهي ملك الملتقط، فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها، وبين بيعها وحفظ ثمنها، وبين تركها والإنفاق عليها من ماله. قال: وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط له أخذها، يعني له أن يأخذها. فقالوا في هذه الحالة يفعل، حتى بعضهم قال يفعل الأحظ للمالك، يعني إذا رأى أنه إذا ذبحها ودفع قيمتها، والله شاء قيمتها 100 دينار، والله هذا أحظ للمالك، فيدفع ثمنها أو أن يبيعها، يدفع ثمنها أو أن يحتفظ بها. طبعا سيأتي الكلام إن نفق هذه، طب إذا أنفق على شاه سنة كاملة، ما هو يمكن قدر ثمنها 5 مرات، فماذا يفعل؟ على من يكون الإنفاق؟ هل على الملتقط أو على صاحب اللقطة؟ هل على الملتقط أو صاحب اللقطة؟ فقالوا: انظروا هنا في هذه الحالة ضالة الغنم، ضالة الغنم في القرية يجب تعريفها، من ضاع منه شاء، في فلاة لا يجب في هذه الحالة تعريفها كما قال الإمام الشافعي، ولكن هو مخير بين هذه الثلاثة أشياء. طيب هناك نوع آخر من الأشياء قلنا يخشى فساده، الفاكهة مثلا ونحو ذلك، فقالوا يفعل الأحظ للمالك، يفعل الأحظ للمالك، وهذا الصحيح. يعني واحد وجد 10 صناديق تفاح، الآن بده يقول عرفها سنة، بصير كوكتيل سنة زمان، شو بدك تعرف فيه سنة؟ فعرفها سنة، ما في مجال التعريف لأنه يفسد. طب ماذا يفعل؟ قالوا يفعل الأحظ للمالك، يعني يبيعها أو يأكلها ليدفع ثمنها مثلا، أو من ينفق عليه فيأكل ليدفع ثمنها. فقيمة ما صندوق التفاح 3 دنانير مثلا، وجد 10 صناديق، هاي 30 دينار. الآن يعرف، يعرف لا يعرف بذاته، يعرف أنه من فقد ليعطيه القيمة. فهي اللقطة أيها الإخوة الأحظ فيها لمن فقدها لا لمن وجدها، مش زي ما يقول الناس قال اللي بلقى إشي هو إله خلاص انتهى، هاي رزق من الله، الله بعث له إياه، لا مش هيك. هي أحظ لمالكها وليس لملتقطها، وذلك الملتقط بتغلب أصلا، بده يظل سنة يعرف، يعرف بها ويسأله سنة كاملة، وبعد ذلك بده يستنفقها بنفقها، وإن جاء صاحبه بده يردها إليه، يعني مش ملك له أصلا عموما، لكن أذن له الشرع أن يستنفقها، فإن جاء صاحبها يوم من الدهر قال فردها إليه. قال: وأما لقطة الإبل، فضالة الإبل، الإبل في رواية غضب، لأنه الصحابة بدأوا يستفسروا تفصيلات، طب الإبل وجد إبل انتهى، ماذا قال له؟ ما لك ولها، ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها وترد الماء. يعني الإبل كيف ستلتقط هذه؟ يعني خائف على الإبل أن من أن يأكلها الذئب مثل الشاة؟ الإبل معها سقاؤها، يعني هي تقوى على ورود المياه وتشرب في اليوم الواحد، تملأ كرشها بحيث يكفيها أيام، وحذاؤها يعني تمشي في الصحراء ولا يتعرض لها السباع. قال: ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، يعني حتى يلقاها اللي هو مالكها، قوله ربها يعني صاحبها، حتى يلقاها ربها، لأن كلمة الرب إذا أضيفت هنا رب البيت رب المدرسة يعني صاحبها، الصاحب إذا أضيف، أما الرب لا تطلق إلا على الله عز وجل. فقوله وتأكل الشجر حتى يلقى، ذكر العلماء أيضا أحكاما أخرى في هذا الباب اللي هو ما عدا الحيوان ونحو ذلك، واللقطة إذا وجدت في الحرم، نكمل إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.